الآن غدا.
تعد البلدان العربية في صدارة البلدان التي ينتشر فيها زواج الأقارب، وخصوصا زواج أبناء وبنات الأعمام والأخوال. مقارنة بمناطق أخرى في العالم، تسجل المنطقة العربية أرقاما مرتفعة في زواج الأقارب قد تتعدى أحيانا 50% في بعض البلدان، وخصوصا البلدان التي يسيطر عليها الطابع القبلي والعشائري. يقال بنت العم لابن العم. لماذا يبقى هذا الصوت رائجا رغم العديد من الأصوات التي تنبه من زواج الأقارب وانعكاساته الصحية والاجتماعية والنفسية؟ سنحاول اليوم مناقشة هذا الموضوع مع العديد من الأصوات. الدكتور ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت ورئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع إضافات. دكتور ندى العابد، المختصة في علم النفس والاجتماع في جامعة بغداد. دكتور مها سعد، أستاذة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للأبحاث. وربما نبدأ من عند دكتور ساري حنفي. مرحبا دكتور ساري.
مرحبا مرحبا.
أهلا بك وسعداء بسمع صوتك. دكتور ساري، يعني دائما ما يتم الحديث عن الأثار الصحية فيما يتعلق بزواج الأقارب، ولكن قلما يتم تسليط الموضوع على الأثار الاجتماعية والنفسية لهذا الموضوع. ما هي الأثار الاجتماعية؟ هل هناك أثار اجتماعية فعلا؟
نعم، هناك أثر اجتماعية، ولكن خلينا نرجع شوي بالتاريخ.
تفضل.
لنذكر المستمعين بأنه الكنيسي منذ القرن الخامس حرمت زواج الأقارب.
نعم، الكاثوليكية.
الكاثوليكية.
نعم.
الكاثوليكية. وبتحريم زواج الأقارب كان هناك تغيير جذري بالبنية الاجتماعية في الغرب، كسر القبيلي، تبعات جدا اقتصادية بحيث أنه تصغير العائلة، وبالتالي فتح مجال للفردانية.
نعم.
وتأثير اجتماعي بمعنى علاقة الإنسان بالعائلة، علاقته، توسيع شبكاته بالزيجات الأخرى وهكذا. إذن خليني أقول هذا الموضوع له تبعات على الاقتصاد السياسي، له تبعات كتير اجتماعية. هي أول نقطة. النقطة الثانية، لما نيجي للعالم العربي، نعم هناك تبعات اجتماعية على ذلك، بتقوية دعائم العائلي وخلق عائلات ممتدة بيصير من خلال توزيع الإرث والمحافظة على الأرض ضمن العائلي. وبالتالي هناك دراسات كثيرة اليوم تظهر بأنه الاقتصادات العائلية في زمن الأزمات الاقتصادية هي مستمرة، عندها قدرة للبقاء أكثر بكثير من الاقتصاديات غير العائلية.
نعم.
وبالتالي وكأنني أريد أن أقول بذلك بأن هناك آثار سلبية ولكن هناك آثار إيجابية، لازم نطلع على الاثنين.
جميل. طيب،
وفيني أحكي أكثر من هيك بس راح أترك المجال لا.
نعم.
لا فيما بعد.
دكتور يعني. ساري، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أنتقل إلى دكتور مها سعد، أستاذة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للأبحاث. مرحبا دكتور مها.
أهلا بك.
دكتور مها، العام الماضي ذكرت رئيسة مركز الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث المصرية أن نسبة زواج الأقارب في مصر وصلت إلى 52%، وقالت أن 33% من المصابين بالأمراض الوراثية يعود سبب ذلك إلى زواج الأقارب. منذ العديد من السنوات دكتور مها، يعني نسمع عن حملات توعية تنبه الناس من زواج الأقارب، ولكن بالرغم من ذلك يبقى الزواج يعني شائعا بشكل كبير. ما تفسيرك لذلك؟
طبعا تفسير الحاجات دي اللي هي للأسف إحنا مهما بنوعي الناس هم برضو متخيلين إن العيلة دي أهم حاجة، زي ما الزميل الفاضل قال ان هم بيبقوا محافظه على الارض، محافظه عليهم، بيفتكر ان هو القريب دون هيبقى محافظ على بنته اكتر من اي حد تاني. حضرتك انا بيجي لي حالات كتير جدا بيبقى عندهم مرض وراثي في العيله، واقول لهم ان لازم تتباعدوا، الاقيهم جايين لي بعد شويه بالاخت او الاخ هتتجوز ابن خالها وابن عمتها، تقول لي اصل هو ده اللي هيحافظ على اخواتها التعبانين. فهي الفكرة إن المعتقدات طبعاً فعلاً في مصر نسبة جواز القرايب عالية جداً، هي يعني تتوصل لتسعة، يعني هي تتراوح بين 39% في بعض الأماكن إلى زي ما الزميلة قالت ممكن توصل لغاية 50% في بعض الأماكن. لكن طبعا في القاهرة وكده بتبقى أقل كتير جدا جدا، ممكن تصل 22%.
نعم.
مع رغم كل حملات التوعية ورغم ان احنا بنقول لكل الناس زي ما بقول لحضرتك دي معتقدات بتبقى موجودة مش بس في مصر، ده في الوطن العربي. احنا بيجينا حالات من كل حتة، بيجينا حالات كتير جدا من ليبيا ومن الجزائر ومن تونس ومن السعودية ومن الكويت، برضو كلهم اليمن، كلهم برضو زواج أقارب، لان بيحصل انعزال في الصفه الوراثيه زي ما حضرتك عارف. الصفات الوراثيه المتنحيه بتبتدي تظهر مع زواج الاقارب من جيل لجيل، لان هم الجينات بتبقى محدوده بينهم. فلو هو حامل المرض وهي حامله المرض فبيحصل، لان هم اقارب فبيحصل الوراثه، بتزيد الوراثه، نسبه الصفات الوراثيه المتنحيه بتزيد 100 مره اكتر في زواج الأقارب.
نعم، أشرت إلى اليمن، نذكر أن النسبة الأكبر في انتشار زواج الأقارب ربما تتركز النسبة الأكبر في دول الخليج، نذكر السعودية،
فعلاً.
اليمن،
فعلاً.
الكويت، فعلاً. البحرين. هل لهذا نعم، أريد أن أتوقف هنا وأن أعود إلى دكتور ساري. دكتور ساري، هل ربما لتكوين المجتمعات أو لطبيعة تكوين المجتمعات تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بزواج الأقارب؟ يعني مجتمع يسيطر عليه، تسيطر عليه القبيلة مثلا، هل يمكن أن يعزز زواج الأقارب؟
تماما. ولكن خليني أقول بأنه نحن لازم يكون عندنا الشجاعة بنقد الفردانية المفرطة يلي وصلتها للحداثي. يعني الآن نحن كباحثين بالعلوم الاجتماعية نهتم كتير بالتوازن بين الفردانية وبين الجماعاتية. وفي الحقيقة الكسر عظم العائلة كما يحصل اليوم في كثير من الدول شيء له تبعات كتير سيئة حتى على الفرد. إذن حتى للحفاظ على الفرد لازم حمايته من الفردانية. فالموضوع موضوع معقد.
يعني
هي أول نقطة.
نعم.
بس بدي أحكي نقطتين مترابطين. النقطة الثانية، نحن لازم نعترف بأنه في كثير من العائلات وخاصة بالطبقات الفقيرة الذين اليوم بيشتغلوا بدون أماكن عمل، هذول الأشخاص كيف بدهم يتعرفوا على زوجات لهم مستقبلية أو بنت؟ في الحقيقة الدور الرئيسي اللي بيلعبوا هو العائلة، بالتالي الأم أو الأخت الكبيرة اللي بتبحث عن زوجي لأخوها، وشبكاتهم إذا كانت محدودة فبتطلع بالعائلة. يعني وكأنني أريد أن أقول من كل هذا الكلام بأنه بدنا ننتبه بأنه فعلا في تبعات صحية على هذا الموضوع خطيرة، وربما الموضوع الفحص للخطيبين كافي أو غير كافي، هذا الأطباء ممكن يقولوا مش أنا، ولكن بدنا نتطلع بأنه طبيعة مجتمعنا اليوم طبيعة عم بتخلي من الصعوبة للناس يتزوجوا مرات من خارج العائلة. فبيصير أمامنا هل يتزوجوا ولا ما يتزوجوا، ولا بدنا نكبر العائلة ولا ما نكبر العائلة.
نعم.
يعني بس أنا عم فرجي إنه هذا موضوع معقد، هذا ليس موضوع ببساطة بأنه منقول بشحطة ألم بدنا نمنع مثل ما عملت الكنيسة. الموضوع في الحقيقة معقد كثير
نعم.
في ذلك
لأنه نعم دكتور ساري اسمح لي سأنتقل إلى الواتساب. رشا تكتب لنا: زواج الأقارب هو المسبب الرئيسي لانغلاق مجتمعاتنا. محمد يكتب لنا من موريتانيا يقول: نسبة كبيرة من أصدقائي تزوجوا من العائلة ونحن نعيش بسعادة وسلام، وأعتقد أن نتزوج من إنسان نعرفه هو أفضل من أن لا نتزوج من أن نتزوج من إنسان لا نعرف. حنان تكتب لنا: الزواج الأقارب ينتشر بشكل كبير كلما ابتعدنا عن المدن، وللأسف كلما ابتعدنا عن المدن تكثر المشاكل الاجتماعية وتكثر حالات الإعاقات. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى دكتور مها سعد. دكتور مها سعد، إذا تحدثنا عن الجانب الصحي، سأبدأ بتساؤل الدكتور ساري حنفي قبل قليل: هل يكفي الفحص لتجنب الأمراض التي قد يتسبب بها زواج الأقارب؟
دي أهم نقطة أنا عاوز أتكلم فيها.
نعم.
للأسف ما فيش تحليل لزواج الأقارب للأسف.
لا يوجد.
يعني بعض لا يوجد للدكاترة، بعض الدكاترة يعملوا للداخلين المقبلين على الجواز تحليل فحص الكروموزومات، ويتخيلوا إن هو كده عرف إن هما سلام. الكروموزومات ليس لها علاقة بزواج الأقارب. الكروموزومات دي أنا لو أم تحمل خلل كروموزومات ممكن توصله لابنها سواء كانت قريبة جوزها أو مش قريبة جوزها.
نعم.
لأن لازم يكون في فرد في العيلة مريض بعمل له الجين. في أكتر من 160 ألف جين ذو صفات وراثية متنحية. محدش يعمل، محدش هيقدر ولا في أي حتة في العالم يعمل الفحص كل الجينات. حتى إحنا لما بنعمل حاجة اسمها هول إكزوم سيكوينتين، يعني فحص جيني كامل، مسح جيني كامل، لازم نقول المريض ده بيعاني من إيه عشان لما نيجي نعمل انتربريتيشن أو ترجمة.
No.
الفحص اللي هيطلع لازم يكون له علاقة بالمرض اللي موجود. احنا بنعمل فحص قبل الزواج للناس اللي عندهم، يعني مثلا اخت عن يعني واحدة عاوز تتجوز واخوها تعبان، بنشوف اخوها ده عنده ايه وهل ده له علاقة بالصفات الوراثية المتنحية ولا لا. في الحالة دي نشوفها هي حاملة المرض ولا لا، والشخص اللي هتتجوزه حامل نفس الجين ولا لا. لان لو حامل نفس الجين يبقى التكرار 25% في كل حمل.
يعني وهذا تصريح مفاجئ. يعني هناك الخبر الشائع بأن نعم يعني لتجنب الأمراض الوراثية التي يسببها زواج الأقارب التحليل هو الخلاص، وها أنت تقولين أن التحليل لا يضمن،
ليس له خالص.
نعم.
نهائي. دي نفسي أوصلها للناس وبقولها لكل الناس، لأن أنا لما بيجي لي حالات وراثية يقول لي أصل إحنا عملنا تحليل ما قبل الزواج. لا، مفيش تحليل ما قبل الزواج إلا إذا كان في مريض موجود وأنا هعمل حامل للمرض لهذا المريض.
جميل.
لكن ممكن نعمل الحاجات الشائعة، يعني مثلا دايما بيعملوا أمراض الدم اللي هو أنيميا البحر المتوسط.
نعم.
نعمل حامل للمرض للطفرات الشائعة اللي موجودة في أي حد.
شكرا.
يعني كل بلد لها طفرة معينة أو لها حاجة معينة، في الحالة دي ممكن أعمل الطفرة دي لهذا للداخلين على الجواز.
دكتور مها سعد. نعم دكتور مها سعد، نتمنى أن تبقي معنا. نريد أن نذهب إلى العراق. تنضم إلينا دكتور ندى العابد المختصة في علم الاجتماع في جامعة بغداد. مرحبا دكتور ندى.
أهلا ومرحبا، تحياتي.
أهلا بك وسعداء بسمع صوتك. دكتور ندى، العراق أيضا يسجل يعني ارتفاع كبير فيما يتعلق بزواج الأقارب. بعض الدراسات تتحدث إلى 50% من الزواج أو حالات الزواج هي زيجات الأقارب بين أولاد الأعمام وأولاد الأخوال أيضا. كيف تعلقين على ذلك؟
في العراق طبيعة المجتمع اللي هو أصول بدوية وطبيعته طبيعة عشائرية عرفية تسود بالتقاليد والأعراف، وتكون الذكورية أو الأبوية متحكمة في قرارات هذا المجتمع. نجد أن هنالك نوع من التعصب العرقي لبعض العوائل في زواج الأقارب، بحيث أن بعض العوائل ترفض أن تختلط دماءها مع أنساب أخرى، خاصة العوائل الهاشمية العلوية، فبالتالي تعمل على أن تحصر قضية الزواج بالأقارب فقط، وهذا طبعا أدى إلى ارتفاع كبير في نسب العنوسة، فضلا عن وجود بعض الأمراض الوراثية، يعني اللي هي حقيقة لمسناها لمسا. هنالك أيضا القضية أزمة الثقة، خاصة اليوم إحنا نعيش عالم السوشيال ميديا وهذا الانفتاح، نجد أن أغلب الشباب بدأوا لا يثقون في أن يتزوجوا خارج العائلة، فبالتالي هو يبحث عن زوجة من داخل العائلة كان مرافقا لها طيلة فترة طفولتها ومراهقتها، ولذلك هو لا يثق في الأخريات فيعمل على أن يتزوج من داخل العائلة. قضية المادية أيضا قضية مهمة، يعني نجد أن بعض الإمبراطوريات المالية في العراق يجدون أن ليس من الأنسب ولا الأسلم أن يزوجون بناتهم إلى أغراب، باعتبار أن قسم من الأرض سوف يذهب إلى هذه العوائل، وبالتالي هم يحصرون الموضوع الاقتصادي بداخل هذه العائلة ويحافظون عليه حتى تبقى هذه القضية متوارثة ولا تخرج أموال العائلة خارج.
نعم، وكأنه أطرها. يعني دكتور ندى، وكأنه العائلة هي التي تقرر كل شيء، يعني وكأنه رأي الفتاة أو الشاب هو ليس مهما في هذه الحالة.
حقيقة احنا نعرف انه نسبة او جزء من اسباب الطلاق في العراق المؤشرة هي حالات الاجبار اللي يتم بها اجبار الفتيات على ان يرتبطن في بعوائلهم، بل اكو قضية عشائرية سائدة عندنا لا زالت حتى هذا الوقت ما يعرف بالنهوة. نعم. بمعنى ان الفتاة اللي يتقدم لها شخص غريب من حق ابن عمها أن يوقف عملية الخطبة، وما يسمى بالنهوة، ينهي عملية خطبتها إلى شخص آخر ويتزوجها هو حتى وإن كان متزوج.
وهذا ما يعرف نعم، وهذا ما يعرف بحق ابن العم الذي نجده في بعض البلدان العربية، بمعنى أن الفتاة لا ليس بإمكانها أن تتزوج إلا إذا قال ابن عمها يعني فيكي ممكن تتزوجي.
بالفعل يعني بعضهم يوقفها عن الزواج، يعني هو لا هو يتزوجها ولا يسمح لها بالزواج. لذلك هذه هي الطبيعة العرفية السائدة واللي الحقيقة حتى الدين ما قدر يواجهها، لا زالت موجودة في جنوب وشمال العراق، ولا زالت العقلية العشائرية متحكمة في هذا الجانب، ولا توجد قوانين تمنع ذلك.
دكتور ندى العابد، نتمنى أن تبقي معنا. تصلنا رسالة أدهم إسماعيل يقول: زواج الأقارب هو دليل على بدائية مجتمعاتنا. أريد أن أنتقل إلى دكتور ساري حنفي. دكتور ساري حنفي، يعني استمعت إلى ما تفضلت به دكتور ندى العابد، وهو يعني ربما أشياء صادمة. هي تقول هناك ما يسمى بحق ابن العم، يعني الفتاة ليس بإمكانها أن تتزوج إلا إذا وافق ابن عمها وقال روح يعني فيك تتزوجي. أيعقل ذلك في القرن 21؟
في الحقيقة اطلعت على بعض الدراسات قبل أيام على هذا الموضوع، وظاهرة أن تقرر العائلة من يتزوج ابن العم أو بنت العم موجودة، ولكن بنسب صغيرة جدا جدا. يعني هذا كان شيء متعارف عليه لفترة قبل 20-30 سنة، ولكن الدراسات تظهر على أن ظاهرة تقريبا أنها ليست ظاهرة، بمعنى أنه
ليست منتشرة بكثرة،
ليس منتشرة
ولكنها موجودة وربما لديها جذور.
يبدو وأنا أخذ كلام الدكتور العابد جديا، يعني أنا لا أناقضها، ولكن فقط أريد أن أظهر بأنه هناك دراسات تفرجني بأن الظاهرة نادرة جدا. ولكن رح إذن الشيء اللي بدي أقوله بأنه السؤال الكبير اليوم هو كيف بقلب حداثتنا أنه الفرد يقدر يمارس حقوقه بأنه يتزوج مين ما بده.
نعم.
وبنفس الوقت بأنه في عوامل كتير بنيوية عم تمنعه بأنه يوسع شبكاته الاجتماعية. يعني هذه هي الإشكال الكبير. وبالتالي أنا مش مع الشخص الذي بعث بالواتساب بيقول أنه هذا رمز للبدائي. لا، الموضوع كتير معقد ومش موضوع. وأنا بنفس الوقت برأيي بما أنه ثبت الإشكالات الطبية بالزواج الأقارب بأنه هذا لازم يكون في توعية ضده، ولكن بنفس الوقت بدون ما نعمل أحكام معيارية قاسية ضد الذين يضطرون لعمل ذلك.
نعم.
ونتذكر نحن اليوم بالكورونا بأنه كيف الإشكال اللي عايشين فيه، هل نحجر الناس إلى في بيوتهم إلى الأبد أم أن يمارسوا حياتهم الاجتماعية؟ يعني الأمراض هي بناء اجتماعي، يعني construct يسموه social construct، يعني construction social. بمعنى ما فيه فقط نطلع عليه بأنه هناك حلول طبية لهذا الموضوع.
دكتور ساري حنفي، اسمح لي أن أنتقل إلى زهير العطواني، هو مصور أفراح ومناسبات ينضم إلينا من العراق. مرحبا أستاذ زهير.
مرحبا بك حبيبي أستاذ، ومرحبا بضيوفك الكرام.
أهلا بك. أنت تصور الأفراح والمناسبات، زهير العطواني، انتشر لك فيديو قصير منذ مدة قصيرة أيضا، انتشر فيديو لطفل يبلغ من العمر 11 عاما، 11 سنة بس، يعني تزوج أمه. هل الزوجة هي من العائلة كانت أيضا؟
يعني ما أعرف بالضبط، بس أصور أنه أقاربهم، يعني أقارب العريس.
أقاربهم. اليوم نتحدث زهير العطواني عن زواج الأقارب وانتشاره بشكل كبير في العالم العربي، وأنت مصور أفراح. هل الأفراح التي تذهب إليها، معظم الأفراح يكون الزوج والزوجة من الأقارب؟
يعني الكثير من هذه الحالة هم أقارب، يعني أكثر الزيجات هم أقارب.
أكثر الزيجات هي أقارب. برأيك زهير العطواني لماذا؟ ليش أكثر الزيجات أقارب؟
يعني بحكم عادات وتقاليد، تعرف إحنا البلدان العربية يعني جدا ملتزمين بالعادات والتقاليد المتوارثة، يعني تعرف كل بلد لها صيغة عيشة بالحلال كذا.
نعم. إذا تعتقد أن العادات والتقاليد هي المسبب الأول لزواج الأقارب. طيب تتخيل، هل هذا شيء إيجابي أم سلبي؟ شو رأيك أنت؟
أنا شخصيا يعني أنا ضد الأقارب شخصيا.
ضد الأقارب. قديش كم عمرك زهير؟ يعطيك الصحة والعافية، كم عمرك؟
أنا اللي جاي أحشيك علي العطواني، أخو المصور زهير العطواني.
عمرك كم؟
أنا عمري 26 سنة.
26 سنة، يعطيك الصحة والعافية. هل أنت متزوج أم لا؟
لا بعدني.
أوكي، وهذا يعني أنك ستتزوج من خارج العائلة، صحيح؟
هو يعني ما تعرف إن
يعني حسب التساهيل إذا. شكراً 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 جزيلاً عزيزي العطواني، شكراً.
تحياتنا لك
ولضيوفك. شكراً. شكراً. شكرا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور ندى العابد. دكتور ندى العابد، استمعنا إلى شهادة العطواني، زهير العطواني. هو قال في البداية أنه يعني ضد زواج الأقارب، ولكن عندما سألناه في آخر المقابلة هل أنت ستتزوج من خارج العائلة، قال لا أعرف.
حقيقة هو هذا الجواب معناته هو ربما يرفض زواج الأقارب، ولكن في فترة ما من حياته قد يكون ملزما أو مجبرا أو مرغما بأن يرتبط بوحدة من قريباته لعدة أسباب، وذكرها علي. يعني حتى جناب الدكتور من قال أن النسب قليلة جدا في قضية النهوة أو إجبار بنت العم، لكن عندنا حقيقة في جنوب العراق هذه القضية تشكل نسب كبيرة، ورافقتها عمليات انتحار من قبل هؤلاء الفتيات، لأن أجبروا على أن يتزوجوا من أبناء عمهم وحرموا من اختيارهم أو حق اختيار الزوج. هذه الثقافة السائدة حقيقة احنا عندنا بالعراق تتنازع سلطتين، سلطة القانون وسلطة العشيرة. كلما يضعف القانون يعلو صوت العشيرة، وبالتالي وتعرف حضرتك الظروف التغييرات السياسية اللي مر بها البلد، الانتكاسات الاقتصادية، نعم، أنطت مساحة أكبر لسلطة العشيرة أن تتسيد وأن يكون لها اليد الطولة في المجتمع،
نعم.
ولذلك يلجأ البعض إلى تزويج بناتهم من الأقارب، أولا هو نوع يشكل نوع من الحماية، لأنه ربما لا يثق بالقانون في أن يحميه فيما لو مستقبلا صارت مشكلة لبنته،
نعم.
ويحاول أن يقوي شوكة العائلة بأن يكون قريب من الأقرباء وقريب من العشيرة
والمزيد من الأبناء، نعم،
والمزيد من الأبناء، هذا أيضا توفر لهم يعني أيدي عاملة، وبالتالي تبقى القضية تدور داخل العائلة الواحدة.
نعم. طيب دكتور ندى العابد، اسمحي لي أن أنتقل مرة أخرى إلى دكتور مها سعد. دكتور مها سعد، إذا يعني حاولنا أن نعدد أبرز الأمراض المتعلقة بزواج الأقارب، ما هي أبرز الأمراض شيوعا؟
هو بص حضرتك، أنا بشتغل أصلا وراثة عصبية،
نعم،
وطبعا نسبة الأمراض العصبية الخاصة اللي هي التأخر الذهني والحاجات دي، هي دي أكتر الأمراض شيوعا عامة في الوراثة. فهي دي أكتر الأمراض شيوعا اللي أنا بشوفها، وزي ما قلت حضرتك أنا بشوف من جميع بلدان الوطن العربي، وأغلبهم كلهم يعني إن ما كانش كلهم، هو يعني هو غالبا كلهم بيبقوا قرايب. فهي دي أكتر الأمراض شيوعا. في بعض بقى الأماكن اللي منتشر فيها بعض أمراض الدم أو أمراض تانية، لكن أكثر الأمراض الشيوعا اللي احنا بنشوفها وبنشوفها في مصر كلها التأخر، لأن الناس حتى أمراض الدم والحاجات دي تلاقي الناس برضو مش مهتمية قوي، إن هو يعني إيه المشكلة، برضو ما هو كويس وبيفهم ممكن يتجوز وكلام كده. لكن طبعا الأمراض اللي هي الوراثية العصبية طبعا بيبقى دي أكبر مشكلة احنا بنقابلها، لان جايين متاخرين، جايين عندهم سمات توحد، جايين عندهم عدم مشي، حاجات كتيره جدا. فطبعا دي اكثر الامراض شيوعا اللي احنا بنشوفها.
طيب اريد ان انتقل مره اخرى الى دكتور ساري حنفي. دكتور ساري حنفي، يعني ببدايه هذه الحلقه تطرقت الى اوروبا، تطرقت الى الكنيسه، تطرقت الى الفرديه او الفردانيه والجماعه، وايضا اريد اربط بما تفضلت به دكتور ندى العابد عندما تحدثت عن سلطه القانون وسلطه العشيره. الا تعتقد ان ارتفاع نسبة زواج الأقارب في العالم العربي هو دليل قوي على هشاشة الدول وهشاشة حكوماتها؟ لأن الحكومة هي التي يجب أن تحمي، الحكومة هي التي يجب أن تضمن مستقبل مواطنيها، ليس العائلة وليس القبيلة. ما رأيك؟
تماما 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 كما ذكرت، بأنه نحن أمام معضلة بسبب استبداد السلطة العربية. نحن مع كل أسف قبل يومين الحالة الوحيدة الذي نجحت في الربيع العربي الحالة التونسية الآن هي مهددة بانقلاب عسكري. الدولة المستبدة العربية هي اللي تجعل الفرد يلجأ لشبكات حماية له، إن كانت العائلي، إن كانت القبيلي. أنا أعرف جيدا من صديقي الدكتور هشام داود اللي كان مستشار لرئيس الوزراء الحالي بالعراق،
نعم.
هشام داود اشتغل كثيرا على القبيلي في العراق، وأظهر كيف أن انتهاء حكم البعث وانهيار الدولة العراقية كانت السبب الرئيس في استعادة نشاط القبيلة،
نعم.
لأن الإنسان يجد يريد من يحميه. إذا الدولة لا تقدم حد أدنى من الخدمات، ما بدي أقول عنا دولة رفاه، لأنه بالعالم العربي تقريبا ما كان في دولة رفاه، ولكن حد أدنى من الخدمات، الإنسان سيلجأ إلى العائلة والقبيلة. إذا نحن بوضع صعب، بمعنى نحن نريد بتمكين المؤسسات ونعمل دولة القانون ونعمل مؤسسات تجعل الفرد يزدهر بذاته ولا يخضع لسلطة وخاصة السلطة الإجبارية اللي حكت عليها الدكتورة ندى، وهذا شيء مخيف طبعا، هذا ما فينا إلا أن نعطي أحكام معيارية ضده، ولكن بنفس الوقت ما فينا نعمل حكم معياري على شخص شبكته كتير.
ألو؟ نعم، يبدو أننا فقط
ليس فقط الدولة لا تقدم خدمات، ولكن دولة مستبدة.
نعم، نصل دكتور ساري حنفي إلى الدقائق الأخيرة، أريد أن أنتقل بكلمة أخيرة إلى دكتور مها سعد. دكتور مها سعد، بنصف دقيقة كلمة أخيرة توجهها للمستمعين.
طبعا أنا بقول لهم إن لازم كلنا ناخد وقفة قدام زواج الأقارب، ونمنع زواج الأقارب سواء كان حاجات قبلية أو غير قابلية، يعني عشان الفلوس أو عشان العرق أو عشان، لأن إحنا حقيقة بنشوف كمية أمراض وراثية كتيرة جدا 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 من زواج الأقارب، ومعاناة إن الأهل يبقى عندهم طفل واثنين وثلاثة مرضى. فأنا بأناشد إن في الأماكن المغلقة لازم نقف وقفة ونقف وقفة قدام زواج الأقارب، يعني هما لازم يبقى في توعيه عاليه جدا من قبل جميع الاطباء اللي في كل حته للناس اللي تعملوا فحص ما قبل الزواج، ان احنا نقول لهم لازم يوقفوا جواز.
وهذه مسؤوليه الحكومات ايضا. دكتور مها سعد، استاذه الوراثه البشريه وابحاث الجينوم بالمركز القومي للابحاث، شكرا جزيلا لك. كلمه اخيره دكتور ساري لو سمحت، نصف دقيقه. دكتور ساري، إذن
نعم. بنصف دقيقة ما أريد أن أقول بأنه نحن أمام مشكلة جدا معقدة، أتمنى أن يكون هناك وعي على خطورة خطورات الصحية بهذا الموضوع، ولكن نريد دولة عربية ديمقراطية يشعر الإنسان لأنه ليس له أمامه إلا خيارات محدودة جدا مربوطة بالعائلة والقبيلة.
دكتور ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت ورئيس تحرير المجلة العربية لعلم الاجتماع إضافات، شكرا جزيلا لك، وسعداء بهذه الطلة في برنامجنا اليوم.